بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوقف سنة، ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبت. وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا. ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. والنظر عند عدم الشرط موقوف عليه إن كان محصورا، وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه، وعلى بنيه أو بني فلان فللذكور فقط. وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، لا مخالف دينه. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا من حيث وقفنا في العام الماضي، ولعلنا في هذه الدورة إن شاء الله نقرأ الوقف والهبة والوصايا والفرائض والعتق والنكاح والطلاق إذا تيسر ذلك أو ما تيسر منه. وقفنا على الوقف. الوقف يعرفونه كما في زاد المستقنع بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولذلك قالوا إنه عقد لازم، وقالوا إنه لا يصح الرجوع فيه ولا يصح بيعه إلا إذا تعطلت منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله. والواقف يقصد الأجر، هذا هو الأغلب على الواقف، وذلك لأن الأجر يستمر بعد موت الواقف، ودليله من السنة حديث عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا، يعني ملكها بخيبر، لم يصب مالا هو أعجب عنده منها، يعني فيها نخيل وبستان وثمار وأشجار. استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل بها، فقال: إن شئت حبست أصلها وسبلتها. ففعل ذلك عمر رضي الله عنه، جعلها سبلا مسبلة على الفقير والمسكين وابن السبيل والضيف وفي وجوه الخير، وجعل لمن يشتغل فيها أن يأكل منها غير متأثل مالا، أي بقدر عمله فيها. فهذا تسبيل بستان، يقول: هذا البستان وقف، سبلته، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يقسم على الورثة، بل يكون وقفا يبتغي به وجه الله، ثمرته وما يخرج منه تنفق في وجوه الخير. إذا كان يخرج منه تمر أو عنب أو ثمار مأكولة أو ينتفع بها، فإنه يتصدق بها على الفقراء وذوي الحاجات، فيأتيه أجر هذه الصدقة بعد موته. ومن الأدلة الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فإذا وقف دارا وقال: يسكن هذا والحاجة بدون أجرة، فإنه على خير، له أجر. أو قال: تؤجر ويتصدق بثمنها على المساكين وعلى الفقراء والمستضعفين، فإنه على خير، فهي صدقة جارية. أو وقف مثلا دكانا وقال: أجرته على فقراء آل فلان، أو فقراء البلد الفلانية، أو فقراء القبيلة، قبيلة كذا وكذا، فله أجره، ولا شك أنه يأتيه الأجر ما دامت عامرة هذه الدار أو هذه المزرعة، ينتفع بها. وكذلك بقية ما ينتفع به. ثم لا بد من صيغة. الصيغة قول أو فعل، يصح بقول ويصح بفعل دال عليه. الفعل مثل له، يقول: كمن بنى أرضه مسجدا وأذن فيه وفتح أبوابه، لا يحتاج إلى أن يقول: أشهدكم أني أخرجته من ملكي وأنه وقف لله، فإذا بناه مسجدا وجعل محرابه إلى القبلة وجعل له علامات كمنارة ونحوها وأذن فيه أو رتب فيه مؤذنا أصبح هذا وقفا يأتيه أجره ما دام المسجد عامرا بالمصلين. وكذلك لو كان عنده أرض وسورها وفتح أبوابها وأذن للناس أن يدفنوا فيها أمواتهم أصبحت مقبرة وأصبحت مسبلة، خرجت من ملكه وأصبحت واقفا على أموات المسلمين. إذا أذن أن يصلوا في المسجد أذن فيه أو نحو ذلك أو يدفنوا في المقبرة أن الصيغة القولية فذكر أن لها صريح وكناية. يقول صريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. فإذا قال وقفت هذا الكتاب أو حبسته أو سبلته أصبح وقفا ولزمه ولم يجوز له بعد ذلك بيعه، وأصبح ينتفع به من احتاج إليه أو من وقف عليه. وكذلك لو قال حبست هذا المكبر وجعلته لله لا يباع ولا يهب ولا يورث أصبح بهذه الكلمة أصبح وقفا وأصبح لازما، خرج عن ملكه ولم يحق له أن يرجع فيه. وكذا لو قال سبلت هذا المكيف خرج عن ملكه، كلمة سبلت صريحة في أنه أراد بذلك إخراجه وجعله وقفا. وكذلك وقفت وحبست، هذه عبارات صريحة. وأما الكنايات تصدقت وحرمت وأبدت، الغالب أن كلمة تصدقت أنها لإخراجه ولتمليكه للمتصدق عليه، فإنه إذا قال تصدقت بهذا الثوب على فلان فإن المتصدق عليه يملكه. ولكن إذا قال تصدقت به بهذا الثوب أو بهذا العباءة لمن يحتاج إليه من المسلمين إن جاز ذلك وخرج عن ملكه وأصبح وقفا. ولا بد من النية أنه ينوي أنه وقف. وأما قوله حرمت فالأصل أن التحريم هو المنع، ولكن قد يريد بقوله حرمت يعني حرمت بيعه وحرمت تمليكه أن يملكه شخص، جعلته محرما على ورثتي أو على شخص معين فيصبح ينتفع به. فإذا نوى أنه وقف صار وقفا وكذلك قوله أبدت، أبدت هذه الفرش يعني أخرجتها من ملكي وجعلتها محرمة مؤبدة ليس لي فيها تصرف، أصبح وقفا بهذه الكلمة. يشترطون النية مع هذه الكناية تصدقت وحرمت وأبدت أن يكون ناويا بذلك كونه وقفا، أو يقترن به عبارة أخرى كأن يقول تصدقت به صدقة محرمة أو مؤبدة أو مسبلة أو محبسة أو موقوفة، أو يقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فيفهم من ذلك أنه جعله وقفا وأنه أخرجه من ملكه حتى ينتفع به. ذكر أن شروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها، يعني أن الوقف لا بد أن يكون في عين معينة معلومة أيا كانت تلك العين، إذا كان فيها منفعة حتى الحيوانات، فإذا تصدق بها إذا وقف هذه الفرس على المجاهدين فإنها تكون معلومة. أما إذا قال فرسا من خيلي فإنه لا يصح حتى يعينها الفرس الفلانية، أو قال مثلا هذا الجمل وقفته على من يجاهد عليه أو من يحج عليه أصبح معينا. أما إذا قال جملا من جمالي أو بعيرا من إبلي فلا يصح حتى يعينه، ومثله في هذه الأزمنة المراكب الجديدة يجوز أيضا وقفها، فيجوز أن يقول وقفت هذه السيارة ويعين، يقول وقفتها على من يحج عليها ويعتمر عليها، أو وقفتها على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يتجولون عليها، أو وقفتها على الدعاة الذين يدعون إلى الله يسافرون عليها، أخرجها من ملكه وجعلها وقفا معينة. أما إذا قال سيارة من سياراتي وعنده عدد فلا يصح، لا بد أن تكون معينة حتى تخرج من ملكه، لأن الأصل أن الواقف أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف حتى ولو تعطل الانتفاع به. فلو وقف فرشا على المسجد ثم هدم المسجد فلا يجوز له أن يقول ردي علي فرشي، نقول أخرجتها من ملكك تنقل إلى مسجد آخر ولا يحل لك أن تستعيدها، أو رد علي مكيفاتي أو مراوحي التي سبلتها في هذا المسجد لا يحل له أن يرجع فيها. فالحاصل أنه لا بد أن يكون هذا الشرط أن يكون في عين معينة معلومة، يعني معلومة بالإشارة، كأن يقول وقفت هذا المسلح على كل من يتزوج ليلة زواجه حتى أريحه عن شرائه، أو يقف هذا الثوب، ثوب المرأة الجميل مثلا الذي تدخل به على زوجها ليلة الزفاف حتى لا يكلفه أن يشتري لها ثوبا يعني يكون يكلفه. فيوجد في بعض الأماكن مساعدة المتزوجين مشالح موقوفة على من يريد أن يتزوج، يأخذه يوم زواجه ثم يرده بعد يوم أو يومين لأنه ليس من أهل لباسه. كذلك ثياب للعروس يأخذها ويدفعها للعروس لتتجمل بها ليلة زفافها، هذه أيضا موقوفة يقصد الذين وقفوها الأجر. كذلك الحلي يجوز وقفه، إذا وقف مثلا ما يسمى بالبناجر أو الغوائش وتعرف بالأسورة وكذا الخواتيم تلبسها العروس يوم زفافها أو القلادة، ثم بعد ذلك ترد يردها المستعير لها، تكون هذه أيضا وقفا، لأنه قد يقول إني لا أقدر على شراء هذا الحلي الثقيل رشارش وقلائد وأسورة وما يسمى بالحماكم التي تسمى الأقراط في الأذن أو خواتيم، فهناك من يسبلها ويجعلها وقفا حتى ينتفع بها في ليلة الزفاف ونحوه أو ليلة أو يوم الاحتفال بشيء، ثم يردها وتكون وقفا على العاجزين عن اقتناء أمثالها. يصح بيعها، فالشيء الذي لا يصح بيعه لا يصح وقفه إلا المصحف. المصحف يصح وقفه مع أنه لا يصح بيعه عندهم، وإن كان الصحيح إن جواز بيعه. فأما الشيء الذي لا يصح بيعه فلا يصح وقفه، فلا يصح أن يقف كلب صيد، يقول وقفت كلب صيد، كلب الصيد أو كلب الحراسة للحرف أو الحراسة للغنم، لأنه ليس له قيمة، ليس له ثمن فلا يصح بيعه. ويمثلون أيضا بجلد الميتة ولو بعد الدبغ، ترجح عندهم أنه لا يباع ولا ينتفع به إلا في اليابسات، والقول الثاني أنه يصح بيعه ويصح الانتفاع به في اليابس وفي الرطبة وما أشبه ذلك. فعلى هذا يصح بيعه ويصح وقفه. فإذا دبغ جلد الميتة وجعله سقاء أو قربة يبرد فيها الماء صح وقفه، لأنه يطهر بالدبار، فيصح وقف القرب التي يبرد فيها الماء أو ينقل فيها الماء وينتفع بها من يحتاج إليها ولو كانت من جلود الميتة، أما جلود ما لا يؤكل لحمه كجلد حمار أو جلد كلب فهذا لا يصح بيعه ولا يطر بالدباغ على الصحيح، فلا يصح وقو مثله حتى فراشا. ورد النهي عن افتراش جلود النمار لأنها سباع، والسباع معلوم أنها محرمة الأكل فلا يصح بيع جلودها ولا يصح وقفها. وإن تقدم أنه لا يصح بيع الحشرات فلا يصح وقفها إلا إذا كان يعني لها قيمة، مثل النحل يصح بيعه ولو كان من الحشرات، وذلك لأنه ينتفع به. ثم الشيء الذي لا ينتفع به أو نفعه محرم لا يصح وقفه. معلوم مثلا أن آلات الملاهي نفعها محرم، فلو قال احتسب وأسبل هذه الطبول أجعلها لهؤلاء الذين يلعبون في أيام الأعياد أو في أيام الأفراح أجعلها وقفا، لا يجوز، وذلك لأنها محرم الانتفاع بها. وكذلك جميع آلات الملاهي كالعود الذي يلهى به والطنبور نوع من الملاهي والرباب، هذه كلها يحرم بيعها ويحرم تسبيلها. وكذلك كتب الإلحاد وكتب الضلال والمجلات الخليعة، لو احتسب إنسان وقال أنا أشتري هذه المجلات وأسبلها في هذه المكتبة مع أنها مليئة بالضلال وبالصور الهابطة ونحو ذلك، أو قال أسبل هذه الأفلام التي فيها هذه الصور أجعلها في هذا المكان وقفا يتفرج عليها من يريد أن يتفرج، أو هذه الأشرطة الغنائية أسبلها، هل له أجر أم عليه وزر؟ لا شك أن عليه وزر. فكل شيء لا يصح بيعه لصفة فيه فإنه لا يجوز وقفه، لأن ذلك يعتبر إعانة على المحرم. وهكذا جميع ما يستعان به على المحرم. ثم الشرط الثاني أن يكون على بر، أن يكون الوقف على بر، مثل في الحاشية بما إذا وقف على المساكين والمساجد والقناطر والأقارب. القناطر جمع قنطرة، وهي الجسر الذي يجعل على النهر حتى يعبر الناس من جانب إلى جانب القنطرة، إصلاح هذه الجسور إذا خربت فيه نفع للمسلمين. فإذا قال أجرة هذا الدكان يعمر بها تعمر بها المساجد فهذا عمل بر، أو أجرته لإصلاح هذا المسجد إصلاح فرشه أو إصلاح مكيفاته أو إصلاح أنواره أو إصلاح مكبراته فهذا عمل بر يثاب على ذلك. وكذلك إذا قال على المساكين وقف هذه الدكاكين وجعل أجرتها تفرق على المساكين، مساكين هذا البلد أو مساكين القبيلة الفلانية أو أقاربه ونحوهم، فهذه من أعمال البر. إذا عرفنا ما هو على بر فقد تقول ما مثال الذي ليس على بر؟ ذكرنا أمثلة والأمثلة كثيرة. فإذا قال غلته مثلا يسرج بها هذا القبر الذي يعبد أو يبنى بها على هذا القبر المشهد الذي يكون هناك من يعبده ومن يصلون عنده أو يدعونه، فهذا عمل إثم ولا عبرة بمن يفعله. فيذكرون أن الرافضة في العراق وغيره أكثر أوقافهم على كربلاء وعلى النجف يدعون أن كربلاء فيها قبر الحسين والنجف فيه قبر علي، فهم دائما أوقافهم على ذلك فيوقفون السرج والأنوار، وكذلك أيضا يوقفون على إمارة الطرق وسفلة فيها من هنا إلى هنا حتى يصلوا إلى هذا المشهد وهذه المعابد، ويوقفون على تنوير الطرق وكذلك على عمارته إذا انهدم وترميمه إذا طالت مدته، بل يوقفون على من يخدم من يزورهم من يزور هذه المشاهد. كيف ذلك؟ يقولون هذا أنت يا هذا خادم لهؤلاء الذين يزورون هذا المكان ويطوفون به، وأجرتك وراتبك من هذه الأوقاف تخدمهم حتى من يخدمهم بحلق رؤوسهم كأنهم محرمون ثم يتحللون أو يحلقون لحاهم أو ما أشبه ذلك، فهل هذه الأوقات يؤجرون عليها؟ وهكذا كثير من الذين يوقفون أوقافا كثيرة على إسراج القبور أو على صب الأدهان عليها أو على ضيافة من يعتكف عندها أو من يطوف بها أو ما أشبه ذلك، فهذا وقفا على إثم ليس وقفا على بر. فإن الوقف هو الذي يقصد به الأجر الأخروي وأما إذا كان هذا يقصد به الإثم فإنه يعتبر مساعدة على الإثم، فيصير الذين وقفوا شريكا في الإثم متعاونين على الإثم والعدوان. فأنواع البر كثيرة، وأنواع الوقوفات أيضا كثيرة، فكان من المسلمين يحرصون على أن يكون هناك ما ينتفع به إخوانهم العاجزون، فيوقفون ما يساعدهم على قضاء حوائجهم. أدركنا قبل 50 سنة أو نحوها أنهم يوقفون أشياء تمس إليها الحاجة، حتى يوقفوا السكين على من يذبح بها أضحية أو نحوها لا يجد ما يذبح به، ويوقف المنجل نحش على من يقطع به النخيل أو السعف أو يحش به لدوابه، يقول أريد الأجر بإيقاف هذا المنجل. ويوقفون القدور على من يطبخ بها، يحتاج أن يطبخوا فيها، ليس كل أحد يجد قدرا كبيرا يطبخ به، إذا نزل به ضيفا وأضافه يذهب من عنده قدر موقوف، فيقولون عند فلان، فيذهب ليطبخ فيه. الذين سبلوه يريدون بذلك الأجر، حيث أنه ليس كل أحد يكون عنده ما يطبخ فيه. كذلك مما يوقفونه أيضا الطاحونة التي هي الرحى، قد لا يعرفها كثير من الحاضرين، عبارة عن حجرين مدورين أحدهما فوق الآخر، يطحن بها القمح البر والذرة ونحوه، يدورونها إلى أن يخرج الدقيق من حافاتها. فيوجد قديما في القرى عند في بيت فلان رحى مسبلة، نذهب نطحن فيها في بيت آل فلان رحى قد سبلها، وهكذا. هذه بلا شك أنها من الأسباب التي يؤجر من يوقفها. والأمثلة كثيرة، يعني يحتسبون الأجر في تسبيل هذه الأشياء، فكل من سبل شيئا فيه منفعة، حتى ولو ثوبا يلبس أو ثيابا تلبس في أيام العيد أو في أيام الحفلات يكون له أجره على لباسه. ويسبلون أيضا الأسلحة التي يقاتل بها، فيسبل عدة سيوف لمن يقاتل، أو رماح لمن يقاتل في سبيل الله، أو كذلك الأقواس، القوس الذي يرمى به قديما، وبعدما وجدت البنادق يسبل كثيرا منهم هذه الأسلحة الجديدة، يجعلها وقفا لمن يقاتل بها في سبيل الله. وكذلك الدروع التي يلبسونها يتحصنون بها موقع السلاح، الجوشن، وكذلك المغفر الذي يوجد على الرأس، يسجلون أمثال هذا يبتغون لذلك الأجر، لأن من جهز غازيا فقد غزا، فيبقى له أجره ما دام أنه يقاتل بهذا السيف، فيكون قد ساعد على قتال المشركين أو يقاتل على هذه الفرس فله أجره لأنه نفع المسلمين ذهب الجهاد وما أشبه ذلك. فهذه كلها تعتبر على بر. استثنوا أن يقف مسلم على ذمي أو ذمي على مسلم، يجوز ذلك ولو لم يكن فيه بر، إلا أن فيه بر قرابة. ذكر أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كان لها قريب يهودي، فدعته حتى يسلم، قالت أسلم حتى ترثني. ففكر ثم قال لا أترك ديني لأجل أن يقال ترك دينه لأجل هذه المصلحة، فأصر على بقائه على يهوديته، وأحبت أن تصله لأجل القرابة، فوقفت وقفا كدار وجعلت غلتها عليه على ابن أخيها هذا أو قريبها من بعد صلة الرحم. فاستدلوا بذلك على أنه يجوز الوقف على غير المسلم إذا كان لقرابة بينهما، وكذلك لو كان الواقف هو الذمي، يعني يهودي له ذمة ونصراني له ذمة، وقف على المسلمين بنى لهم مسجدا أو أصلح لهم طريقا أو سبل لهم مقبرة أو سبل مثلا نعسا يحمل عليه الموتى أو يغسل عليه، ولو كان الذي سب له يهودي ذمي، لكن لما كان مما ينتفع به قبل الانتفاع به ونفذ ذلك وصار وقفا على المسلمين. ثم قولهم انه ينتفع بها مع بقاء عينها، يخرج بذلك ما لا ينتفع به الا باتلافه، فانها لا يسمى موقوفا. فلو قال وقفت قيس هذا الارز لا يسمى هذا وقفا، لانه يتلف الاكل، يأكلون منها يوما يوما ويوما ثم ينتهي، فلا يسمى وقفا. وإذا قال مثلا وقفت هذا الشمع على هذا المسجد، الشمع أيضا يحترق شيئا فشيئا، لأنه يوقد بالشهر أو بالزيت الجمد، فلا ينتفع به إلا بإثافه، ومثل هذا لا يسمى وقفا لأنه يفنى باستعماله، بخلاف ما إذا قال وقفت هذا السراج أو هذه النجفات ونحوها، هذه يسمى وقفا لأنه ينتفع بها مع بقائها. ولو كان يتلف بالاستعمال الطويل، يعني كثوب يتلف بالاستعمال ولكن يصح وقفه لأنه ينتفع به مدة، والحذاء مثلا لو وقف هذه الأحذية على المساكين أو على المحلين أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا وقف بئرا فيها ماء فإنه ينتفع بمائها، لأن الماء ولو كان يستهلك ولكنه يستخلف ينزح منها ثم يأتي بدل الماء، فيصح وقف البئر ليشرب منها، ويصح وقف الأحواض التي يصب فيها الماء، ويصح وقف الدلو الذي ينتزع به من البئر، أكون وقفه مساعدة على استحراج الماء من البئر. ويا رحمتنا يصح وقف الماكنة المضخة التي ينتزع بها الماء من البئر، ويصح وقف وقودها ونحوه. وقف مثلا دارا وقال غلة هذه الدار أجرة هذه الدار تصلح لها هذه المكينة، أو اشترى لها محرقات مثلا التي يجتلب بها هذا الماء وتسقي هذا النخل الذي ثمرته وقف على هؤلاء الصائمين أو ما أشبه ذلك. فكل ذلك مما ينتفع به مع بقاء عينه. من الشروط أيضا أن يكون على معين يملك، إلا المسجد، إذا وقف على المسجد فالمسجد ما يملك، ولكن يصح الوقف عليه، ولكن لا بد أن يوكل من يصلحه. فقال وقفت هذا الدكان على هذا المسجد، المسجد ما يملك، ولكن لا بد من وكيل يؤجر الدكان ويقبض الأجار ويرمم المسجد ويصلح ما وهو منه، ويصلح أنواره أو يدفع أجرة من يخدمه أو أشبه ذلك. المسجد جماد، ولكن لا بد من إنسان يتولى إصلاحه والإصراف عليه، فهذا في المسجد. وكذلك في المقبرة لا بد أن يكون هناك وكيل يحضر فيها مثلا، أو كذلك يصلحها ويفتح الأبواب وما أشبه ذلك، يكون هذا وقفا على شيء لا يملك، ولكنه يحتاج إلى من يتولى أمره. وكذلك القناطر، إذا وقف على القناطر التي هي الجسور التي يعبر بها من مكان إلى مكان، هذا يصح. أما غيره غير المساجد فلا بد أن يكون على معين يملك، على معين، إما معينا بالذات أو معينا بالوصف، ولا بد أن يكون ذلك المعين يملك. فالمعين بالذات كان يقول هذا وقف على أولاد، كثيرا من الناس يجعل هذا البيت وقف على أولادي أو على أولادي الإناث، يسكنه منه من هي محتاجة ولا يباع، فهذا معين، ابنته أو بناته هذا معين، أو يقول يسكنه من لا يملك سكنا من أولادي بدل ما يستأجر، أو غلته أجرته تقسم على أولادي أو على ذوي الحاجة منهم، فمثل هذا أيضا معين يملك. وأما غير المعين فيصح إذا عين بالوصف، كان يقول على المساكين غير معين، اعتبر هذا مسكين وهذا مسكين، على المساكين، على الفقراء، على المجاهدين غلة هذا العقار أو ثمرة هذا النخل، على الصوان أنحوهم، هذا غير معين لكنه معين بالوصف، معين بالوصف. وكذلك إذا قال على ذوي الحاجة من أسرتي أو القبيلة الفلانية، كل هذا معين بالوصف، ولا بد أنه يملك، يعني يمكنه أن ينتفع بهذه العين ويشاهد انتفاعه بها. وأما الذي لا يشاهد فلا يجوز إلا إذا وقفه مثلا على تجهيز الأموات، يقول أجرة هذه الدار وهذا الدكان كتجهيز الأموات، يشترى به أكان وحنوط وأجرة حفارين، مثل هذا أيضا يملك، يعني وإن لم يكن ملكا صحيحا. فأما ما لا يملك فلا يجوز، مثاله هؤلاء القبوريون يوقفون على ذلك القبر، القبر ميت لا يملك، فيقولون وقف على السيد فلان، على سيدي فلان، على رفاعي، وعلى سيدي عبد القادر، وعلى سيدي البدوي، ماذا يفعل بهذه الأوقاف؟ أوقاف طائلة توقف على هذه على هؤلاء الأموات، يتلاعب بها الذين يتولونها. ثم يمثلون أيضا بمن لا يملك، لمن لا يملك بما لو قال وقف على المؤمنين من الجن، لأنهم لا يملكون كملك البشر ولو أنه خصص المؤمنين، أو قال وقف على الملائكة، الملائكة ليسوا من جنس البشر ولا يملكون ملكا مشاهدة، فلا بد أن يكون الوقف على معين، وأن يكون ذلك المعين يصح تملكه وانتفاعه. الشرط الرابع كون الواقف جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه، فلو كان الواقف سفيها أو محجورا عليه لفلس كالمفلس الفقير الذي كثرت الديون عليه، أو كان صغيرا لم يبلغ ولم يعرف، فمثل هذا لا يصح وقفه حتى يقف حتى يبلغ ويعقل ويفك حجره وما أشبه ذلك. الشرط الخامس أن يكون الوقف ناجزا، فلا يصح أن يكون وقفا معلقا ولا محددا،
الناجز هو الذي يخرجه من ملكيته في الحال. يقول وقفت هذا القتال يخرج من ملكيته، وكذلك وقفت هذه الدار خرجت من ملكيته وقفا ناجزا. غير الناجز هو المعلق. فلو قال مثلا إذا أغناني الله عن داري فهي وقف، متى لا يعلم، فهذا وقف غير ناجز، فلا ينجز إلا إذا نجزه وقال قد وقفته، قد أخرجته من ملكي وأصبح وقفا. أو يقول مثلا إذا قضيت ديني أوقفت دكاني أو أوقفت هذه الأرض مسجدا، هذا أيضا معلق فلا يصح إلا إذا كان منجزا. وكذلك أيضا لو وقفه زمنا محددا لم يصح. لو قال مثلا وقفت هذا المكيف مدة الصيف ما يسمى وقفا بل يسمى عارية، لأنه في هذه الحال إذا انقضى الصيف يأخذه فلا يسمى وقفا. الوقف لا بد أن يكون منجزا تنقطع عنه علاقات الواقف، يقصد بذلك ثبوت الأجر عليه. هذه خمسة شروط. الأول كونه في عين معينة معلومة، والثاني كونه على بر، والثالث كونه على معين يملك، والرابع كون الواقف نافذ التصرف، والخامس كون الواقف ناجزا. ثم يقول ويجب العمل بشرط الواقف إن وافق الشرع. يجب العمل بشرط الواقف إذا شرط فيه شروطا وكانت موافقة للشرع وجب العمل بها لأنه هو المالك. أما إذا لم توافق الشرع فإنه لا يجوز العمل بها. فمثلا لو قال هذا المسجد وقف على الصوفية لا يصلي فيه إلا المتصوفة، ولاة الصوفية مشركون، فإذا استولينا عليه قلنا هذا شرط باطل فلا يعمل به. وكذلك لو قال غلة هذا المسجد هذا العقار وقف على عمارة هذا القبر أو هذا المشهد أو على خدمة الذين يعبدونه ويعكفون عنده فهذا شرط باطل لا يعمل به. وكذلك لو قال غلة هذا البيت يشترى بها مثلا آلات له، يعني آلات طرب وتسبل ويلعب بها في الحفلات وفي المهرجانات نحوها، فهل يعمل بهذا الشرط؟ يعتبر هذا شرطا باطلا. إذا وافق الشرط الشرع عمل به، فإذا عين فيه إماما وقفت هذا المسجد أو بنيته بشرط ألا يصلي به إلا فلان كان موجودا أو مدة حياته عمل بشرطه. وإذا بنى مدرسة وسب لها وقال بشرط أن يدرس فيها المذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي فإنه يعمل بشرطه. أسبل دارا وقال يصرف أجرتها في شراء كتب التوحيد أو كتب العقائد وتسبل، أو يشترى بها كتب الفقه الحنفي أو الشافعي، عمل بشرطه لأن له مقصد في ذلك ولأن هذا شرط لا يخالف الشرع. وكذلك لو شرط أن يتولاه فلان ثم فلان فإنهم يتولونه على ترتيبهم الذي رتبه لهم. وكذلك إذا شرط أنهم ينفقونه على جهة معينة وقال وكيله فلان ينفقه على القبيلة الفلانية غلة هذا الوقف أو ثمرة هذا النخل تنفق على قبيلة كذا أو ما أشبه ذلك، إذا أطلق القبيلة قال ثمرة هذا النخل للأسرة الفلانية، أجرة هذه الدار لأولاد فلان، ولم يحدد ولم يرتب، فإنه يستوي فيهم الذكر والأنثى والغني والفقير، يعني يقسم بينهم على رؤوسهم. أما إذا حدد وقال يعطى الذكر سهمان أو يفضل الغني، يفضل الغني أو يفضل القوي أو العالم أو المجاهد أو الكريم والسخي أو تختص بالفقراء، يعني خصص جهة أو تختص بالعزاب أو لمساعدة المتزوجين، يعني خصص، ففي هذه الحال يقول إنه يعمل بشرطه لأنه شرط له فيه مقصد، ولأنه قد يكون قصده من ذلك الأجر. وإذا رؤي مثلا أنه خالف ما هو الأفضل والأولى، فالأولى أن يقترح عليه ما هو أصلح وما هو أولى، فيقال أنت ذكرت أنه يسوى بين الغني والفقير، وهذا ليس فيه أجر، الغني عنده ما يكفيه ما يسد حاجته ولو كان من أولادك، فالأولى إذا كان وقفا تريد الأجر بعد موتك أن تفضل الغني، أن تصرفه عن الغني وأن تجعله للفقراء أو ما أشبه ذلك. نقف عند النظر، نكمله غدا إن شاء الله.
نستمع للأسئلة.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: قضية الشيخ أحسن الله إليك، ذكر المؤلف رحمه الله أن من شرط الوقف أن ينتفع به مع بقائه، فهل يصح وقف بعض التمر أو بعض الماء مع أنه لا يبقى، وما ضابط هذا الشرط وجزاكم الله خيرا؟
يصح وقف النخلة أو النخل لأنه يثمر كل سنة، وكذلك يصح وقف الأرض التي تزرع وتستغل، يكون زرعها ينتفع به ويؤكل منه، وكذلك الأشجار التي فيها ثمر كشجر التين والعنب والتوت والرمان يصح وقفها، وذلك لأنه ينتفع بها وتثمر كل سنة. وأما أن يقول وقفت هذا الكيس، كيس هذا التمر، هذا ما ينتفع به لأنه يؤكل مرتين أو ثلاث ثم يفنى، أو كيس هذا البر ما ينتفع به إلا باستهلاكه.
أحسن الله عليك. يقول: لماذا استثنى علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى ضمان الموقوف مع أنهم قالوا بضمان ما تلف من غيره؟ لماذا استثنى الحنابلة رحمهم الله ضمان الموقوف مع أنهم قالوا بضمان ما تلف من غيره؟
كأنه يريد ب ضمان الموقوف يريد أن العلماء قالوا إذا تلف الموقوف فلا يضمنه المتلف، وقالوا إن كل من أتلف شيئا فإنه يضمنه. لعل السبب في ذلك أن من أتلف شيئا مملوكا لشخص فإن ذلك المالك لا بد أنه يطالب المتلف، فإذا أتلف إنسان دارا مملوكة فأهلها يطالبون ذلك الذي هدمها وأتلفها: لماذا هدمت دارنا؟ كذلك الموقوف، لو أن إنسانا هدم دارا موقوفة فالوكيل يطالب ذلك الهادم: لماذا أتلفتها وأهمت منفعتها؟ عليك أن تبنيها وتعيدها كما كانت. أما الموقوف المستعمل فإذا تلف فيما استعمل به فإنه لا يضمن، فإذا وقف إنسان ثوبا ولبسه إنسان وتمزق عليه لأنه من أهله فلا يضمنه، وكذلك لو احترق وهو عنده فلا يضمنه لأنه يعتبر كالأمانة عنده. هذا الفرق بينهما.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: يوجد عندي تسجيلات إسلامية وأرغب في وقفها بالاشتراك مع بعض الإخوة على أن يتم بيع الأشرطة بسعر رمزي، فهل يصح مثل هذا الوقف؟
لا بأس بذلك. أو الأولى مثلا أنك توقف الأشرطة التي تسجل، وأما إذا وقفت الأجهزة وقلت هذه الأجهزة وقف، وجعلت لمن يشتغل بها أن يبيع الأشرطة بسعر التكلفة فلك أجر على وقف الأجهزة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يصح الوقف لمدة معلومة مثل وقفت هذا المنزل لمدة 10 سنين؟
لا يصح، لا بد أن يكون الوقف مستمرا ولا يرجع فيه، بل يخرج من ملكية الواقف.
أحسن الله إليكم. يقول: من وقف على أحد أولاده هل يلزمه أن يقف على بقية أولاده مثله؟
يصح الوقف على جنس من أولاده، فيقف مثلا البيت على العزاب أو على المطلقة من البنات أو نحوها للسكنى، أو يقفه على الفقير من الأولاد يسكنه، وكذلك على من تفرغ لطلب العلم يقول المتفرغ يستحق من يساعده بخلاف العاملين والموظفين، فيجعله على جهة أو على جنس. فأما إذا كان بدون سبب فإنه يوقفهم عليهم جميعا.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: رجل أوقف دكانا لصالح المسجد أو للفقراء وكان غنيا ثم افتقر، فهل يجوز له أن يأخذ مما أوقفه وجزاكم الله خيرا؟
إذا وقفه أخرجه من خرج من ملكه، فإن كان على الفقراء فهو فقير له أن يأخذ مع الفقراء، وأما إذا كان على المسجد فليس له أن يرجع فيه ولا أن يأخذ من غلته شيئا، ولكن يأخذ من جهات أخرى كالأوقاف التي على المساكين والفقراء.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لو قال هذه كتبي إذا مت فهي وقف لله؟
هذا وقف يعتبر معلقة معلقة، ولكن حيث أنه لا يكون إلا بعد الموت فإنه يعتبر وصية. إذا علقه بالموت، إذا قال مثلا هذه البيوت وقف بعد موتي، يعتبر وصية. إن خرج من الثلث نفذت هذه الوصية، وإن لم يخرج نفذ منه بقدر الثلث.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من شرط الموقوف له أن يكون فقيرا؟
قد لا يكون. كثير من الآباء يوقفون على أولادهم ولهم أموال طائلة، لماذا؟ يقول: أوقف هذا البستان حتى لا يباع، يأكلون منه بقية حياتهم وأولادهم وأولاد أولادهم، وأوقف هذه الدكاكين وهذه الشقق حتى يأكلوا منها، ربما تتغير حالتهم، هم الآن أغنياء فقد يكونون فقراء في يوم من الأيام، فيجعلها وقفا عليهم كلهم، غنيهم وفقيرهم، ولو كانوا كلهم فقراء أو كلهم أغنياء.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: انتشر في الآونة الأخيرة في بعض المناطق أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد النكاح بيتا خاصا بها، وتشترط عدم دخول أم الزوج لهذا البيت إلا بعد إذنها، وقد يكون الأبوين أو أحدهما مريضا أو محتاجا، فهل يصح مثل هذا الشرط؟
إذا كان شرطا فيه ضرر فلا يصح، فلا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط، يعني منع أبويه مثلا من الدخول في هذا البيت أو من زيارته، أو منع أولاده من غيرها، أو منع أقاربه أو ما أشبه ذلك، هذا شرط فيه ضرر، ولكن إذا رأى فيه مصلحة وليس فيه ضرر وسمح أبواه ونحوهم لا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول: كانت امرأة حامل ولها 6 أشهر، فقال لي الطبيب إن الجنين مشوه ولا بد من إنزاله، وعندما وافقت وأجريت العملية تبين أن الطفل لم يكن به شيئا، وكان الطبيب نصرانيا فقتله الطبيب، فماذا علي علما بأن الجنين لم يعمل له عقيقة حتى الآن لعدم علمي بماذا له وماذا عليه؟ أفتونا مأجوري.
أجوز أن يوثق بالنصارى، فإنهم أعداء للمسلمين، وفي تقريره هذا قد أخطأ، وأنت أخطأت حيث صدقته وعملت بقوله حتى أسقطت ذلك الجنين الذي لم يكن فيه شيء من التشويه، فنقول لك مطالبة هذا الطبيب الذي كذب والذي اقترح إنزاله بالدية، وكذلك أيضا لا يلزم العقيقة، لأن العقيقة إنما تلزم إذا ولد حيا وعاش 7 أيام فأكثر.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد أحذية أجلكم الله من جلود النمر، فهل يجوز لبسها وبيعها واقتناؤها؟
هناك قول أن الدباغ يطهر كل الجلود ولو محرم الأكل، ورجح ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، واستدل بعموم الحديث: أيما إحاب دبغ فقد طهر، وهذا قول من الأقوال. هذه الأحذية إذا كانت إنما هي أحذية تلبس في الأرجل فلا بأس، لكن نرى أنك لا تصلي بها للشك في طهارتها.
أحسن الله إليكم. يقول: لو حلف شخص عدة أيمان على عدة أفعال مختلفة عن بعضها، فهل يكفي أن يكفر كفارة واحدة أم لا بد لكل يمين من كفارة؟
صحيح أنه يكفيه كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان ولو تعددت أسبابها، لأن المسبب واحد فتتداخل، فقد يحلف يمينا واحدة على عدة أشياء، يقول: والله لا أكلم فلان، ولا آكل من هذا الطعام، ولا أدخل هذا البيت، ولا أركب هذه السيارة، ثم يضطر فيكلم ويأكل ويركب ويدخل، وهي يمين واحدة حلف واحد، فتكفيه كفارة واحدة. وكذلك لو كانت عدة أيمان، فلو حلف مثلا اليوم أنه لا يكلم فلانا فكلمه، ثم حلف غدا أنه لا يأكل من هذا الطعام فأكل، ثم حلف بعده أنه لا يركب هذه السيارة ثم ركب، فالصحيح أيضا أنها تتداخل، يكفيه كفارة واحدة.
أحسن الله إليكم. هذه تقول: امرأة كبيرة السن طافت ولكنها لم تسعى لأنها ضاعت، ولم يعلموا إلا بعد وصولهم إلى الرياض، فما هو العمل الآن؟
معلوم أن هناك خلاف في السعي، هناك من يقول إنه ركن ومن يقول إنه واجب، اختلف في ذلك كثير من العلماء، حتى عالم واحد وهو ابن قدامة في كتابه المقنع ذكر أنه ركن، وإن كان ذكر روايتين، وفي كتابه العمدة ذكر أنه واجب وأنه يجبر بدم. فعلى هذا نعمل بهذه الرواية ونقول عليها دم يذبح لمساكن الحرم. الأفعال وهذه الأعمال إذا وقعت وانقطع ومضى الفعل ولا يمكن تداركه، أفتينا بأسهل الأقوال حتى لا يقع المسلم في حرج.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن جماعة قديمة من المدينة قاصدين مكة للعمرة، ولكننا تجاوزنا الميقات أهل المدينة عامدين، وذلك لأننا أردنا الإحرام من الطائف، أيسر لنا وأسهل، فما حكم عملنا هذا وجزاكم الله خير؟
لا بأس بذلك إذا أحرمتم من ميقات آخر، فإذا وصلتم إلى الطائف ثم رجعتم من الطائف ومررتم بميقات أهل الطائف الذي هو وادي محرم أو السيل أحرمتم منه لا حرج، أن الأولى أنه ليس هناك مشقة. لو أحرمتم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ما هناك مشقة، قد تكون المشقة في وصولكم الطائف أكثر، لأنه تبقون بعد إحرامكم 4 ساعات أو 3 ساعات ونصف بين المدينة وبين مكة، وأما ذهابكم إلى الطائف ثم رجوعكم فتطول مدة ذهابكم ورجوعكم. بكل حال لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أخذ الدية من التأمين التجاري؟ وإذا اضطر الإنسان إلى التأمين التجاري وحصل له حادث فهل يأخذ مما تعوضه له الشركة في التأمين أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
نحن نختار أنه لا يجوز التأمين التجاري على السيارات ولا على الأنفس ولا على التجارات، ولكن متى حصل وقع أن إنسان أمن على سيارته ثم حصل عليه حادث فإنه تدفع له الشركة وله أن يأخذ، لأن الشركة التزمت بأن تدفع له سواء أخذ منها أكثر مما أعطاها أو أقل.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا وقف رجل نخل أو وقف رجل نخلا وهي لبعض الأموات ويخشى من موتها لعدم قيام أحد بهذا الوقف، فهل يجوز بيعه وجعله في مسجد أو بئر؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
صحيح أن هناك أوقاف تعطلت، يعني قديما الميت إذا مات يوقف هذه البئر وهذا النخل وهذه الأرض مزرعة أو نحوها، وفي ذلك الوقت كان الناس يهتمون بالحرث ويوالونه ويحفرون الآبار العميقة، وكذلك أيضا يوالون الأشجار، ولكن أتى بعد ذلك سنوات زهدوا في الحروث وأقبلوا على الوظائف أو على التجارات فتعطلت الأوقاف الآبار والأراضي، وبقيت عشرات السنين ما ينتفع بها ولا يصل إلى الميت منها شيء. في هذه الحال للوكيل أو للناظر أن يرفع أمرها إلى القاضي، قاضي البلد الذي هو تبع لها، والقاضي إذا عرف أنها لا يمكن أن تعمر وليس هناك من يعمرها وأن عمارتها تكلف أضعاف ثمنها فله أن يبيعها وينقل ثمنها إلى غيرها ليعمر به شقق أو يبنى به مسجد يصرف في وجه موجه الخير.
أحسن الله إليكم. هذا يبدو أنه والد الطفل الذي سأل قبل قليل يريد مزيد إيضاح، يقول: هل علي صيام شهرين؟ يقول: هل عليه صيام شهرين ليوافق الشيخ على إنزال طفل؟ السؤال الأول اللي أنزل وافق على النصران فيه.
ليس عليه الإثم على ذلك النصراني الذي قرر إنزاله وأمر به.
أحسن الله إليكم. ماذا يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز تصوير الأموات كعمل، علما أني أعمل في قطاع عسكري ويوجد غيري يقوم بهذا العمل، فما رأيكم؟ عمل تصوير الأموات وفي جعل الحوادث يكلف بتصوير الميت، يقول هل يجوز هذا العمل؟
نرى أنه لا يجوز وأنه يبتعد عن الأشياء التي ورد فيها وعيد. وبكل حال قد يكون هناك مقاصد
في تصوير الأموات في بعض النشرات، قصده بذلك أن يعتبر المسلمون ويرون أنه حصل كذا وكذا، كذلك في بعض الصحف الذين ينشرون عن الأموات أنه مات فلان أنه وأن أسرته آل فلان، يعني حتى يكون هناك تعزية لهم تختلف المقاصد.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب العمل بشرط واقف وافق الشرع، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى، والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا، وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه وعلى بنيه أو بني فلان فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. فصل: والهبة مستحبة، وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله، ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره، أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن مسلما، وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. ومن مرضه غير مخوف تصرف كصحيح، أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اشتهر عند بعض الفقهاء قاعدة، وهي قولهم: شروط الواقف كشروط الشارع. ولكن هذا ليس بصحيح، شروط الشارع
عن المشرع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة ويلزم العمل بها. وأما شروط الواقف فالواقف بشر، فقد يشرط شرطا يخالف مقتضى الشرع فلا يجوز العمل به. وقد ذكرنا أمثلة فيما إذا شرط أن يتولى وقفه فاسق، ولا أن يعين، لو أن يعين في المسجد إماما صوفيا أو قبوريا، أو شرط أن يدفن في مسجده إذا مت فادفنوني في مسجدي، فإن هذه شروط تخالف مقتضى الشرع فلا يعمل بها. وهكذا الشروط التي تكون على باطل أو على محرم، فلو شرط أن غلة هذا الوقف تعمر بها الكنائس أو ترفع بها القباب على القبور أو يطبع بها الإنجيل أو التوراة أو كتب الإلحاد، فمثل هذا لا يصح العمل بشرطه. وذلك لأنه يخالف مقتضى الشرع، فلا بد أن تكون شروطه موافقة للشرع.